كان استفاد منهما مسائل كثيرة. أما حديث أبي هريرة استفاد منه مسائل. المسألة الأولى فيه دليل على نجاسة الكلب، دليل على نجاسة الكلب، وأن نجاسته مغلظة، وذلك من وجوه. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور كناية عنه، فدل على أن الكلب نجس لأنه صلى الله عليه وسلم شرع تطهير الإناء بعده، التطهير لا يكون إلا من نجاسة. والثاني، الوجه الثاني من قوله أن يغسله سبع مرات، أن يغسله سبع مرات، والغسل لا يكون إلا من نجاسة. والثالث، الوجه الثالث قوله أولاهن بالتراب، فهذا دليل على نجاسة هذه الوجوه، تدل على نجاسة الكلب وأنها نجاسة مغلظة، يعني أنها أشد النجاسات أو أعظم النجاسات، لأن النجاسة على ثلاثة أنواع. النوع الأول نجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب، والنوع الثاني نجاسة مخففة وهي نجاسة الغلام، بول الغلام الذي لا يأكل الطعام، قوله صلى الله عليه وسلم يرش من بول الغلام. كذلك الذي نجس ولكن نجاسته مخففة، يكفي رشها بالماء، يكفي رشها أو نظفها بالماء، لا تحتاج إلى غسل. بول الغلام أيضا لا يحتاج إلى غسل، وإنما يرش بالماء فقط، هذه نجاسة مخففة. ونوع ثالث نجاسة متوسطة وبقية، وهي بقية النجاسة كبول الآدمي وعيرة والعذرة ودم وغير ذلك، نجاسة متوسطة لا هي للمغلظة ولا هي للخفيفة. هذه المسألة الأولى، نجاسة الكلب وأنها نجاسة مغلظة. قالوا ومثل الكلب ما هو أشد منه؟ الخنزير، الخنزير هذا أشد من الكلب فنجاسته مغلظة، بل أولى. وكذلك الذئب والنمر والأسد وسائر السباع، سائر السباع حكمها حكم الكلب، حكمها حكم الكلب، بل هي من باب أولى. فنجاسة السباع مغلظة قياسا على الكلب. المسألة الثانية، في الحديث دليل على نجاسة سؤر الكلب، على نجاسة سؤر الكلب، وهو المتبقي من شرابه، دليل على نجاسته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقته في رواية مسلم فليرقه، فلو لم يكن نجسا لم يأمر بإراقته، لأنه إتلاف مال، وإتلاف المال لا يجوز إلا لسبب. فأمره بإراقته دليل على نجاسته، على نجاسة سؤر الكلب، ومثله السؤر بقية السباع ما شربت منه وكان في الإناء، هذا هو عليه. أما إذا شربت من الماء الكثير، إذا شربت من الغدران أو من البرك أو من المياه الكثيرة، هذا لا يؤثر. حتى الكلب لو شرب من الغبيط او من الخاليه او من الجابيه الكبيره انه لا يؤثر، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغ الماء قلتين ان يحمل الخبر. والحديث جواب عن سؤال انه سئل صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون في ثلاث وما ينوبه من السباع، قال صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر. وفي لفظ لها ما حملت في بطونها ولنا ما بقي. فإذا كان الماء كثيرا وبلغ منه الكلب أو السبع فإنه لا يضره، إنما الكلام في الماء القليل الذي في إناء، هذا هو محل البحث. وفي الحديث كما ذكرنا دليل على نجاسة سؤر الكلب بسبب أنه يخالطه لعاب الكلب، ولعاب الكلب وجميع فضلاته نجسة. لأجل ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوراقته. المسألة الثالثة، الحديث دليل على وجوب التسبيح في غسل ما ولغ فيه الكلب، تسبيح يعني غسل سبع مرات، فلو غسله خمس مرات أو ثلاث مرات أو أربع مرات أو ست مرات لم يطهر، لا بد من السبع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح السبع فلا يطهر بدونها، لا يطهر بدونها. أما بقية النجاسات فإنها تغسل حتى يبدل لزوالها بدون أن يتقيد ذلك بعدد، نجاسة البول، نجاسة الدم، نجاسة العذرة، أي نجاسة فإنها تغسل حتى يبدل لزوالها، يعني تذهب رائحتها أو لونها أو طعمها. فبقية النجاسات لا تقيد بعدد على الصحيح، وإنما العدد خاص بنجاسة الكلب سبع مرات، فلو نقص ولو غسلة واحدة لم يطهر. المسألة الرابعة، في الحديث دليل على وجوب استعمال التراب في غسل نجاسة الإناء الذي ولغ فيه الكلب، وجوب استعمال التراب وأنه يكون في الغسلة الأولى على الصحيح، يكون في الغسلة الأولى على الصحيح. فلو غسله من غير تراب، لو غسله سبع مرات من غير تراب لم يطهر، لا بد من التراب من أجل أن يجمع بين الطهورين، بين الطهورين الماء والتراب. وكما ذكرنا استعمال التراب سواء وضع التراب أولا ثم صب عليه الماء، أو صب الماء ثم ذر عليه التراب، أو خلطهما جميعا وصبهما في الإناء، الحكم واحد، المهم وجود التراب. ولا بد أن يكون التراب طهورا، يكون ترابا نجسا، لا بد أن يكون طهورا. فلو وضع ترابا نجسا لم يجزي. والحكمة والله أعلم من جمع الماء والتراب هو كما ذكرنا، أي جمع بين الطهورين الماء والتراب. أما ما ذكره بعض العصريين من أن لعاب الكلب يكتشف بواسطة التحليلات الدقيقة أن فيه حيوانات جراثيم، أن فيه جراثيم، وأن هذه الجراثيم لا يقتلها إلا التراب. قالوا فهذا دليل، هذا معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. فقالوا هذا من الإعجاز العلمي، الله أعلم بذلك. إذا صح هذا فلا بأس، إذا صح هذا فلا بأس، إذا صح أن فيه هذه الجراثيم وأن هذه الجراثيم لا يقتلها إلا التراب، يعني لو وضع مواد مطهرة أخرى لم تقتلها وإنما يقتلها التراب، جرب هذا فنقول أهلا وسهلا ما دام أنه يوافق الحديث الحمد لله. إنما لا يتوقف امتثالنا للحديث، لا يتوقف على معرفة الحكمة. نحن نمتثل الدليل من الكتاب والسنة سواء ظهرت لنا الحكمة أو لم تظهر، لأن الحكمة قد تظهر وقد لا تظهر، والله أعلم. ثم أيضا لو استعمل غير التراب من المطهرات، لو استعمل الصابون أو الإسمال أو المبيدات المعاصرة الآن، المواد السوائل الكيماوية اللي تطهر المطهرات المعروفة الآن الطبية، لو استعملها ما تكفي عن التراب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على التراب. فلو جئنا بغير التراب من المطهرات السائلة أو غير السائلة، سائل المبيدات لو استعملناها مهما بلغت من الدقة فإنها لا تكفي عن التراب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على التراب. وإن كان الفقهاء ذكروا كما في متن الزاد، قال ويجزئ عن التراب إشنان ونحوه، يجزئ عن التراب إشنان ونحوه، هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، لأنه مخالف لنفس الحديث، ولأن التراب والله أعلم له خاصية لا توجد في غيره، بدليل أنك لو لم يكن عندك ماء تيممت بصابون أو تيممت بمواد أخرى ما أجاز هذا، لأن الله تعالى يقول فتيمموا صعيدا طيبا، فلو تيممت بشيء آخر من الصابون أو الإشنان أو الأشياء الجامدة المسحوقة فإنك لا يرتفع عنك الحدث، فدل على أن التراب له خاصية لا يشاركه فيها غيره، فلا يقوم غيره مقام. المسألة الخامسة، في الحديث دليل على وجوب إراقة ما ولغ فيه الكم، أنه لا يجوز استعماله، فيه دليل على وجوب إراقة ما ولغ فيه الكلب وأنه لا يجوز استعماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليرقه. فلو قلت لا أخليه أنا ما لم أطهره، ما لست متوضئا له، لكن أنا أستعمله في شيء آخر، أسقيه دابة أو أسقيه في شجرة أو عن نقول لا يجوز هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك فليرقه، فلا بد من تنفيذ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. في المسألة السابعة، في الحديث دليل على تحريم اقتناء الكلاب في البيوت، دليل على تحريم اقتناء الكلاب في البيوت أو استصحابها، ويدل على ذلك في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني من الكلاب إلا ثلاثة، يعني من ثلاث حالات، كلب صيد أو لحراسة الماشية أو لحراسة الزرع، ويجوز اقتناء الكلب لثلاث هذه الحالات فقط، من الصيد لأن يكون معلما تصيد به من الجوارح. قال تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. الجوارح قسمان: جوارح الكلاب وجوارح الطير. جوارح الكلاب معروفة، وجوارح الطير كالصقر والشاهين والبازي، هذه يباح اقتلاؤها للصيد. الحالة الثانية إذا كان عنده ماشية، مثل عندك أغنام، عندك أغنام تحتاج إلى كلب يحوسها في مراع، في مراعها ولا في مرعاها يصحبها بالزرع ويحرسها، يباح اقتلاء الكلب لهذا. الحالة الثالثة إذا كان عندك مزرعة تحتاج إلى كلب يحرسها لأن لا يفسدها الناس، لا بأس بذلك، يباح اقتلاء الكلب لشراسة المزرعة أيضا. أما اتخاذ الكلاب من باب التشبه بالكفار أو من باب الهباء كما يفعله بعض المستغربين تقليدا للكفار، لأن الكفار مغرمون باقتلاء الكلاب ويستفشمونها معهم وتنام معهم في فرشهم، تأكل معهم ويتخذونها يعني لهم أبهة فيما بينهم، حتى إن بعضهم يوصي بماله إذا مات لكل الكلب، يكتب وصيته للكلب. وهم عن كلاب شأن عجيب، لأنهم هم كلاب، هم أنفسهم كلاب، لذلك لا يعرفون من الكلاب. أما المسلمين فالله رفعهم وكرمهم وشرفهم فنهاهم عن استصحاب الكلاب لما فيها من الأضرار ولما فيها من النجاسة لما فيها من الدناءة، نهاهم عن اقتلاء الكلاب إلا لثلاث حاجات فقط. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. إذا كان البيت فيه كلب لا تدخله ملائكة الرحمة. وجبريل عليه السلام امتنع من المجيء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب جرو كلب كان تحت سرير الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم به الرسول صلى الله عليه وسلم. امتنع جبريل من المجيء إليه حتى أخرج الكلب. فاقتلاء الكلاب وملابستها ومصاحبتها للبيوت بغيرها محرمة، وهي من أخلاق الكفار، ولا يجوز للمسلمين إلا في ثلاث الحالات التي ذكرنا. بل إن بعضهم يستصحب الكلب معه حتى في السيارة، إذا ركب يركب الكلب معه في السيارة، على من الانتكاس في الفطر لا يجوز. نعم يجوز أيضا كما ذكر العلماء اقتلاء الكلاب البوليسية على من الحاجة إذا كان هناك منها استفادة في اكتشاف الجرائم، فلا بأس بذلك، لأنه إذا أضيف اقتلاءها للصيد وللماشية وللزرع فلا أن يجوز اقتلاءها للأعمال البوليسية من باب أولى، لا بحاجة تدعو إليها. أما ما عدا هذا فاقتلاء الكلاب من باب الهواية ومن باب العبث هذا حرام. أولا الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه الكلب، وثانيا أنه ينقص من أجره كما في الحديث، ينقص من أجره كل يوم القراض. القراض كالجبل العظيم إذا كان إنه ينقص من أجره فماذا يستفيد إليه؟ الملائكة لا تدخل بيته وأجره ينقص كل يوم، إذا ماذا استفاد من الكلاب؟ هذا في حق المسلم الذي له أجر، أما الكافر ليس له أجر وليس له أعمال صالحة، كله خراب، الكافر كله خراب، وليس بعد الكفر ذنب، لكن الكلام على المسلم الذي يؤمن بالله ورسوله كيف يستعمل هذه الكلاب، يستصحبها ويربيها وينميها وفيها النقص العظيم على دينه وعلى صحته، وعلى لولا تشبه والتقييد الأعمى. أما حديث أبي قتادة رضي الله عنه